مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية. إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم مواقف نبوية. أخذنا فيما مضى من الحلقات شيئا من مواقفه عليه الصلاة والسلام، وتعرفنا على الفوائد والدروس والعبر التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من هذه المواقف النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأذكر نفسي وإخواني بأن خير الهدي هو هديه صلى الله عليه وسلم، فكل قول أو فعل قاله أو فعله أو كل أمر أقره عليه الصلاة والسلام فهو من الحق الذي لا يعتريه شك ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عليه الصلاة والسلام. واليوم لنا موقف من مواقفه سنقف معه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، وقفات عديدة نستلهم منها هذه الفوائد النبوية التي جاء بها صلى الله عليه وسلم من عند ربه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يبين لنا وظيفة من وظائف ولاة الأمور، من وظائف القادة السياسيين، من وظائف رؤساء الدول، من الملوك والأمراء والرؤساء وفقنا الله وإياهم للخير. فمن وظائفهم إرسال الدعاة إلى الله، أن يرسلوا الدعاة إلى الله في كل مكان يستطيعون أن يرسلوا إليه من يقوم بدعوة الناس إلى هذا الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولي أمر هذه الدولة في تلك الأثناء أرسل معاذا رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل اليمن ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. قوله لما بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذ يعني وجهه وأرسله، وقوله إلى اليمن هي الإقليم المعروف في جنوب الجزيرة العربية، أرسله عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله وواليا وقاضيا، وهذا كان يا إخواني في سنة 10 من الهجرة النبوية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يستفاد من هذا أن من أرسل الدعاة عليه أن يوصيهم ويبصرهم بطرائق الدعوة، ويوصيهم بالحرص على معرفة أحوال من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه يا إخوان أن الداعية إلى الله عليه أن يعرف ما هي ديانة من يدعوه إلى الإسلام، ما هي معتقدات هذا الذي يدعوه إلى الإسلام، حتى يتمكن من دعوته إلى الله تبارك وتعالى بالطريقة السليمة. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن وكانوا أكثر من مشركي العرب، وأهل الكتاب الذين كانوا في اليمن كانوا يعني من اليهود ومن النصارى كذلك، لكن اليهود كانوا هم الظاهرون. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا أهل الكتاب، هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى الاستعداد لمحاججة هؤلاء ومناقشتهم بالحجج والبراهين، لأن هؤلاء عندهم بقايا من العلم وعندهم شيء من الشبه، ليسوا كمشرك العرب الذين لم يكن لهم دين سماوي يتدينون به. أما هؤلاء فعندهم كتاب، وإن كانوا قد حرفوا هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب المحرف فيه بقايا من كلام الله تبارك وتعالى، كما نبه على ذلك ابن تيمية وغيره، ويدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب خصهم الإسلام ببعض التشريعات التي ليست لغيرهم، وذلك لأن أهل الكتاب عندهم شيء كثير من الأمور الإيمانية التي يتميزون بها عن غيرهم، فمنها مثلا أنهم يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، ويؤمنون كذلك بالرسل بالجملة، ويؤمنون كذلك بالبعث، ويؤمنون كذلك بالجزاء، ويؤمنون كذلك بالجنة والنار، وإن كانت قد تختلف مسمياتها عندهم. ولذلك أباح الشرع نكاح الكتابية، يعني أن يتزوج المسلم المرأة الكتابية المحصنة، وكذلك أباح الشرع أكل ذبائحهم. فالكتابي إذا ذبح ذبيحة بالطريقة الشرعية بحيث لم يذكر عليها غير اسم الله، وكذلك ذبحها بالطريقة التي جاءت بها الشريعة المحمدية، فإن هذه الذبيحة تحل، بخلاف غير الكتابي فلو فعل ذلك فإن ذبيحته لا تحل. هذا حكم خاص بأهل الكتاب. وكذلك التزوج من نساء أهل الكتاب، هذا كذلك حكم خاص بأهل الكتاب وليس لغيرهم. لا يجوز المسلم أن يتزوج إلا بإحدى امرأتين، الأولى المسلمة والثانية الكتابية المحصنة، أما ما سوى ذلك فإنه لا يحل له ذلك. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ثم بين عليه الصلاة والسلام لمعاذ أولا وللدعاة إلى الله كافة ثانيا ما هي الأمور التي يبدأ بها الداعية. طبعا بالجملة نحن الآن ندرك أن الدعوة إلى الله لا بد فيها من التدرج، لا بد أن يتدرج الداعية في دعوته، يعني ينظر هذا الإنسان ما هي الأمور التي يحتاج لبيانها قبل غيرها. فأنت مثلا إذا جئت لأقوام يعبدون غير الله أو يتلبسون بشيء من الشرك والوثنية، لا يصلح أن تدعوهم إلى ترك بعض المعاصي وتهمل دعوتهم إلى ترك الشرك. لو جئت لرجل عنده عقوق للوالدين وعنده كذلك غيبة للناس، فالأولى أن تبدأ بمناصحته ودعوته إلى ترك عقوق الوالدين، ثم بعد ذلك تتدرج لدعوته إلى ترك الغيبة وترك النميمة وغيرها، لأن العقوق من أكبر الكبائر كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام أرشد معاذا، وفي هذا الإرشاد تنبيه للدعاة كافة بأن يبدأ دعوته بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه. فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: إلى عبادة الله وحده. وهذه الروايات تدل على أمر مهم جدا، وهو أن لا إله إلا الله معناها أن نوحد الله، ومعناها كذلك عبادة الله وحده. وهذا الأمر هو الذي حصل فيه النزاع الكبير بين الأنبياء وأقوامهم، لأن المشركين الذين بعث إليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وحده سبحانه، لكن كانوا يشركون في عبادة الله، يعني يعبدون مع الله غيره بحجج عدة، منها مثلا زعمهم أن هؤلاء ما عبدوهم إلا ليكونوا شفعاء لهم عند الله، كما قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أو أنهم يعبدون هؤلاء ليقربوهم إلى الله زلفى، يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دون الله أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا كله لا شك أنه من الإخلال بحق الله عز وجل، ومما يخدش توحيده سبحانه وتعالى ويوقع فاعله في الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فانظروا إلى هذا الموقف النبوي العظيم، وهذه من رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام بالناس، إذ أمر معاذا أن يبدأ دعوته لهؤلاء بشهادة أن لا إله إلا الله، بأن يوحدوا الله. ثم قال له: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إلى التوحيد، يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إذا أطاعوك وشهدوا أن لا إله إلا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني انتقل بعد ذلك إلى دعوتهم إلى الصلاة بأن يصلوا، وأخبرهم أن الله فرض عليهم أن يصلوا في كل يوم وليلة 5 صلوات، وهذا يدل على عظم منزلة الصلاة، ويدل على أن الصلوات الخمس مفروضات، من أخل بهن فقد عصى الله، وهذا محل إجماع عند علماء الإسلام. والصلاة كما لا يخفى عليكم يا إخواني هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد بيان لذلك، ولكن في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، إذ أننا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.